إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات حث الله سبحانه وتعالى فيها عباده على التفكر في مخلوقاته وآلائه سبحانه وتعالى، فإن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين. إن في هذه الآيات والمخلوقات يا عباد الله ما يدل على عظمة الله جل وعلا، فإن ما فيها من العظمة والسعة يدل على عظمة الله جل وعلا وشمول قدرته، وما فيها من الإتقان والإحكام يدل على حكمة الله جل وعلا ووضعه الأشياء في موضعها، وما فيها من منافع للخلق يدل على سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى وشمول بره ووجوب شكره. معاشر المسلمين، إن العبد إذا تفكر في مخلوقات الله جل وعلا وآياته فإنه يتعرف بذلك على ربه جل في علاه الذي رباه بالنعم، مما يدل يا معاشر المسلمين على أنه وحده سبحانه هو المعبود بحق. ولذا قال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبد يا معاشر المسلمين كلما كان بالله أعرف كان له أحب، ومن ثم فإنه يؤثر حب الله على جميع محابه ويقدم مرضاته على كل رغباته ويزداد شوقه إلى الله جل وعلا. المؤمنون الصادقون الذين تعرفوا على ربهم بأسمائه وصفاته والتذكر في آلائه ومخلوقاته والمقبلون على طاعته وعبادته يستاقون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وشوقهم إلى ربهم جل وعلا هو أطيب شيء في الدنيا وأعظم لذة فيها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يمن عليه بالشوق إلى لقائه، فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسأل ربه جل وعلا الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع في هذا الدعاء، أي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر، بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يكرم أولياءه بثواب معجل لهم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بأن يمن عليهم بالشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن أجل الله لآت هي بشارة يبشر الله جل وعلا بها المؤمنين الذين أحبوا ربهم جل وعلا واشتاقوا إلى لقائه وقربه والمسارعون إلى مرضاته سبحانه وتعالى، إشارة لهم بقرب لقاء الحبيب، وإنه لآت وكل آت فهو قريب. وهؤلاء الذين بشروا بهذه البشارة يا عباد الله تجدهم يحرصون على طاعة الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى، يتقربون إليه بأنواع من القرب لأنهم يشتاقون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهذا يجدون به عباد الله راحة وطمأنينة عظيمة في هذه الحياة الدنيا. فكلما ترقوا يا عباد الله في معارج العبودية إلا وازداد شوقهم للقاء ربهم سبحانه وتعالى، حتى إذا حضرت آجالهم يا معاشر المسلمين وجاءتهم منيتهم أحبوا لقاء الله جل وعلا، حيث أنهم يرون مبشرات من مغفرة الله جل وعلا ورحمته فيحبون لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإنما يحبون لقاء الله ويحبون الموت إذا حضر يا عباد الله لأجل أنهم يشتاقون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة السابقة قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فقال صلى الله عليه وسلم: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن الشوق إلى لقاء الله عز وجل يستلزم محبة الموت، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: وإن تمني الموت يقع كثيرا من أهل الدنيا لوقوع الضراء المضرة، ويقع تمني الموت من أهل الدين خشية الوقوع في الفتنة المضلة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشوق إلى لقائه خاليا من هذين الحالين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي حتى يكون ناشئا يا عباد الله عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. والذي يشتاق إلى ربه جل وعلا لا يركن إلى الدنيا يا عباد الله، ولا يطمئن إليها ولا يرضى بها، بل إن المشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الدنيا محطة يتزود منها لذلك اللقاء. المشتاقون لربهم جل وعلا يقبلون يا عباد الله على الأعمال الصالحة، فهم أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا وإقبالا على تلاوة كتابه سبحانه، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هؤلاء المشتاقون لربهم جل وعلا تجدهم يحرصون على طاعة الله، يحرصون على عمل الصالحات يا معاشر المسلمين، استعدادا ليوم يلقون فيه ربهم جل وعلا، وهم الذين يشتاقون إليه. ولذلك هم في الحقيقة يعيشون حياة طيبة حقيقية. هؤلاء المشتاقون إلى ربهم المحبون له يعيشون يا عباد الله في هذه الدنيا حياة طيبة هي الحياة الحقيقية المذكورة في قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولما علم الله سبحانه وتعالى شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ يا عباد الله إلا بلقاء ربهم جل وعلا، ضرب الله جل وعلا لهم موعدا وأجلا يلقون فيه ربهم سبحانه وتعالى، إنه لقاء تسكن به نفوسهم، حيث يكرمهم الله جل وعلا غاية الإكرام بأن يريهم وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم في الآخرة يا عباد الله. إذا كان أعظم نعيم في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، فإن أعظم نعيم في الآخرة هو رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا وسماعهم لكلامه وقربهم منه ورضوانه سبحانه وتعالى عليهم. رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا هي الغاية التي شمر لها المسمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، قد بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا نبينا قوله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ألا فما أعظمه من نعيم يكرم الله جل وعلا به عباده الذين اشتاقوا له في هذه الحياة الدنيا، فأقبلوا على عمل الصالحات وعلى كل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا يا معاشر المسلمين إلى محاسبة نفس، إلى محاسبة أنفسنا والتأمل في حال قلوبنا مع هذه النعمة العظيمة. إنه لميزان يا معاشر المسلمين نزن به قلوبنا، أهي قلوب مريضة أم قلوب صحيحة؟ فإن القلب الصحيح السليم يا عباد الله صاحبه يشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى، وكلما كان القلب أصح كان الشوق إلى الله جل وعلا أعظم. ألا فهنيئا لمن حاسب نفسه يا عباد الله وجاهدها حتى وصل إلى هذه المرتبة من الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإن للمشتاقين لربهم جل وعلا علامات يا عباد الله، من هذه العلامات أنهم يحافظون على الصلوات ويحرصون على الخشوع فيها، كما قال جل في علاه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة يا عباد الله ثقيلة إلا على الخاشعين المستيقنين من لقاء ربهم المشتاقين له سبحانه وتعالى. فإنهم يا عباد الله لما اشتاقوا إلى ربهم جل وعلا في هذه الحياة الدنيا أقبلوا على الطاعة والعبادة، وحرصوا على أعظم الطاعات بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهي الصلاة. ولأجل ذلك يكرمهم الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم، لأنهم كانوا ممن يحافظ على الصلاة في الدنيا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فتأملوا رعاكم الله كيف يحثنا صلى الله عليه وسلم على المحافظة على صلاتي العصر والفجر، وهي أعظم الصلوات الخمس يا عباد الله، وحثنا على هاتين الصلاتين بعد ذكره لنعمة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. ووجه مناسبة ذلك أي وجه جمعه صلى الله عليه وسلم بين البشارة برؤية المؤمنين لربهم وحثنا على المحافظة على صلاتي العصر والفجر وهما أعظم الصلوات الخمس، أنها لما كانت من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل، ناسب أن يجازى المحافظ عليها بأعظم النعيم في الآخرة، وهو رؤية وجه الله عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى عليه. ألا تحرصوا عباد الله، حرصوا عباد الله على الصلاة وحافظوا عليها وعلى الخشوع فيها، فقد علمتم حفظكم الله الترابط بين الصلاة وبين رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الذي يرجوه كل مؤمن. فمن كان من أهل الصلاة حري بهذا المن العظيم وأن يرى ربه يوم القيامة، ومن لم يكن من أهل الصلاة فهو حري بالحرمان وأهل للخسران، نعوذ بالله جل وعلا من الحرمان. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى عليكم أن أولادنا مقبلون على امتحان شهادة البكالوريا في هذا الأسبوع المقبل، ولا شك أن لهذا الامتحان هيبة في نفوس الطلاب، بل وهيبة أيضا في نفوس آبائهم وأمهاتهم. فمن الجميل يا عباد الله إقبال الآباء والأمهات على أولادهم نصحا وتذكيرا وحرصا على المراجعة والمذاكرة. ومن باب التواصي بالحق، إني أوصي أبناءنا الذين هم مقبلون على هذا الامتحان بأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه حسبنا ونعم الوكيل. وإن من تمام التوكل على الله عز وجل أن يتخذ الإنسان الأسباب النافعة، فعلى الطلاب أن يتخذوا أسباب نجاحهم في هذا الامتحان من المذاكرة والمراجعة والحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى. ولما كان لهذا الامتحان هيبة في النفوس يا عباد الله، إن الطالب يحتاج إلى ما يهدئ نفسه ويسكن روعه من هذا الامتحان الذي هو مقبل عليه. فإني أوصي أبنائي بالحرص على الصلاة، لأن في الصلاة راحة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، ولا تزال يا معاشر الطلاب ألسنتكم تلهج بذكر الله جل وعلا كأذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها من الأذكار. وحرصكم أيضا على إتيان مراكز الامتحانات مبكرا مما يهدئ نفوسكم ويذهب اضطرابها، لأن تأخركم يكون سببا لارتباككم، بل ربما لحرمانكم من الامتحان. وإني أحذركم أشد الحذر من الغش، فالغش محرم في شريعتنا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، هو عمل مشين عباد الله. إن الغش عمل مشين ممقوت في النفوس، صاحبه مكروه عند الناس، مبغوض عندهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثم تذكروا يا معاشر الطلاب وأنتم مقبلون على هذا الامتحان، الامتحان الأعظم يوم لقاء الله جل وعلا، حين نقف بين يدي الله فيسألنا سبحانه عما قدمنا في هذه الحياة الدنيا. ألا إن كنتم تحرصون على امتحان الدنيا فلا بأس بذلك، ولكن لا تغفلوا عن الامتحان الأعظم يوم لقاء الله جل وعلا بأن تستعدوا له. بل المخاطب بذلك جميع المسلمين أن يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، سائلين الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا في امتحاناتهم، وأن يسددهم سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن العمل وحسن السؤال، كما نسأله جل في علاه أن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، كلهم يا ربنا عونا ونصيرا في فلسطين وغزة. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات حث الله سبحانه وتعالى فيها عباده على التفكر في مخلوقاته وآلائه سبحانه وتعالى، فإن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين. إن في هذه الآيات والمخلوقات يا عباد الله ما يدل على عظمة الله جل وعلا، فإن ما فيها من العظمة والسعة يدل على عظمة الله جل وعلا وشمول قدرته، وما فيها من الإتقان والإحكام يدل على حكمة الله جل وعلا ووضعه الأشياء في موضعها، وما فيها من منافع للخلق يدل على سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى وشمول بره ووجوب شكره. معاشر المسلمين، إن العبد إذا تفكر في مخلوقات الله جل وعلا وآياته فإنه يتعرف بذلك على ربه جل في علاه الذي رباه بالنعم، مما يدل يا معاشر المسلمين على أنه وحده سبحانه هو المعبود بحق. ولذا قال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبد يا معاشر المسلمين كلما كان بالله أعرف كان له أحب، ومن ثم فإنه يؤثر حب الله على جميع محابه ويقدم مرضاته على كل رغباته ويزداد شوقه إلى الله جل وعلا. المؤمنون الصادقون الذين تعرفوا على ربهم بأسمائه وصفاته والتذكر في آلائه ومخلوقاته والمقبلون على طاعته وعبادته يستاقون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وشوقهم إلى ربهم جل وعلا هو أطيب شيء في الدنيا وأعظم لذة فيها. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يمن عليه بالشوق إلى لقائه، فكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسأل ربه جل وعلا الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع في هذا الدعاء، أي نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم القدر، بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يكرم أولياءه بثواب معجل لهم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بأن يمن عليهم بالشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن أجل الله لآت هي بشارة يبشر الله جل وعلا بها المؤمنين الذين أحبوا ربهم جل وعلا واشتاقوا إلى لقائه وقربه والمسارعون إلى مرضاته سبحانه وتعالى، إشارة لهم بقرب لقاء الحبيب، وإنه لآت وكل آت فهو قريب. وهؤلاء الذين بشروا بهذه البشارة يا عباد الله تجدهم يحرصون على طاعة الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى، يتقربون إليه بأنواع من القرب لأنهم يشتاقون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهذا يجدون به عباد الله راحة وطمأنينة عظيمة في هذه الحياة الدنيا فكلما ترقوا يا عباد الله في معارج العبودية إلا وازداد شوقهم للقاء ربهم سبحانه وتعالى، حتى إذا حضرت آجالهم يا معاشر المسلمين وجاءتهم منيتهم أحبوا لقاء الله جل وعلا، حيث أنهم يرون مبشرات من مغفرة الله جل وعلا ورحمته، فيحبون لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإنما يحبون لقاء الله ويحبون الموت إذا حضر يا عباد الله، لأجل أنهم يشتاقون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة السابقة قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقال صلى الله عليه وسلم: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن الشوق إلى لقاء الله عز وجل يستلزم محبة الموت، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: وإن تمني الموت يقع كثيرا من أهل الدنيا لوقوع الضراء المضرة، ويقع تمني الموت من أهل الدين خشية الوقوع في الفتنة المضلة. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشوق إلى لقائه خاليا من هذين الحالين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي حتى يكون ناشئا يا عباد الله عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. والذي يشتاق إلى ربه جل وعلا لا يركن إلى الدنيا يا عباد الله، ولا يطمئن إليها، ولا يرضى بها، بل إن المشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الدنيا محطة يتزود منها لذلك اللقاء. المشتاقون لربهم جل وعلا يقبلون يا عباد الله على الأعمال الصالحة، فهم أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا وإقبالا على تلاوة كتابه سبحانه، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هؤلاء المشتاقون لربهم جل وعلا تجدهم يحرصون على طاعة الله، يحرصون على عمل الصالحات يا معاشر المسلمين، استعدادا ليوم يلقون فيه ربهم جل وعلا، وهم الذين يشتاقون إليه. ولذلك هم في الحقيقة يعيشون حياة طيبة حقيقية. هؤلاء المشتاقون إلى ربهم المحبون له يعيشون يا عباد الله في هذه الدنيا حياة طيبة هي الحياة الحقيقية المذكورة في قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولما علم الله سبحانه وتعالى شدة شوق أوليائه إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهدأ يا عباد الله إلا بلقاء ربهم جل وعلا، ضرب الله جل وعلا لهم موعدا وأجلا يلقون فيه ربهم سبحانه وتعالى، إنه لقاء تسكن به نفوسهم، حيث يكرمهم الله جل وعلا غاية الإكرام بأن يريهم وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا أعظم نعيم في الآخرة يا عباد الله. إذا كان أعظم نعيم في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، فإن أعظم نعيم في الآخرة هو رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وسماعهم لكلامه، وقربهم منه، ورضوانه سبحانه وتعالى عليهم. رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا هي الغاية التي شمر لها المسمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. قد بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا نبينا قوله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ألا فما أعظمه من نعيم يكرم الله جل وعلا به عباده الذين اشتاقوا له في هذه الحياة الدنيا فأقبلوا على عمل الصالحات وعلى كل ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فما أحوجنا يا معاشر المسلمين إلى محاسبة نفس إلى محاسبة أنفسنا والتأمل في حال قلوبنا مع هذه النعمة العظيمة. إنه لميزان يا معاشر المسلمين نزن به قلوبنا، أهي قلوب مريضة أم قلوب صحيحة؟ فإن القلب الصحيح السليم يا عباد الله صاحبه يشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى، وكلما كان القلب أصح كان الشوق إلى الله جل وعلا أعظم. ألا فهنيئا لمن حاسب نفسه يا عباد الله وجاهدها حتى وصل إلى هذه المرتبة من الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإن للمشتاقين لربهم جل وعلا علامات يا عباد الله، من هذه العلامات أنهم يحافظون على الصلوات ويحرصون على الخشوع فيها، كما قال جل في علاه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة يا عباد الله ثقيلة إلا على الخاشعين المستيقنين من لقاء ربهم المشتاقين له سبحانه وتعالى. فإنهم يا عباد الله لما استاقوا إلى ربهم جل وعلا في هذه الحياة الدنيا أقبلوا على الطاعة والعبادة وحرصوا على أعظم الطاعات بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهي الصلاة. ولأجل ذلك يكرمهم الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم، لأنهم كانوا ممن يحافظ على الصلاة في الدنيا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فتأملوا رعاكم الله كيف يحثنا صلى الله عليه وسلم على المحافظة على صلاتي العصر والفجر، وهي أعظم الصلوات الخمس يا عباد الله، وحثنا على هاتين الصلاتين بعد ذكره لنعمة رؤية المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى. ووجه مناسبة ذلك أي وجه جمعه صلى الله عليه وسلم بين البشارة برؤية المؤمنين لربهم وحثنا على المحافظة على صلاتي العصر والفجر وهما أعظم الصلوات الخمس، أنها لما كانت من أعظم العبادات بل هي أعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل، ناسب أن يجازى المحافظ عليها بأعظم النعيم في الآخرة، وهو رؤية وجه الله عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى عليه. ألا فاحرصوا عباد الله، حرصوا عباد الله على الصلاة وحافظوا عليها وعلى الخشوع فيها، فقد علمتم حفظكم الله الترابط بين الصلاة وبين رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الذي يرجوه كل مؤمن. فمن كان من أهل الصلاة حري بهذا المن العظيم وأن يرى ربه يوم القيامة، ومن لم يكن من أهل الصلاة فهو حري بالحرمان وأهل للخسران، نعوذ بالله جل وعلا من الحرمان. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى عليكم أن أولادنا مقبلون على امتحان شهادة البكالوريا في هذا الأسبوع المقبل، ولا شك أن لهذا الامتحان هيبةً في نفوس الطلاب، بل وهيبةً أيضًا في نفوس آبائهم وأمهاتهم. فمن الجميل يا عباد الله إقبال الآباء والأمهات على أولادهم نصحاً وتذكيراً وحرصاً على المراجعة والمذاكرة، ومن باب التواصي بالحق إني أوصي أبناءنا الذين هم مقبلون على هذا الامتحان بأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه حسبنا ونعم الوكيل. وإن من تمام التوكل على الله عز وجل أن يتخذ الإنسان الأسباب النافعة، فعلى الطلاب أن يتخذوا أسباب نجاحهم في هذا الامتحان من المذاكرة والمراجعة والحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى. ولما كان لهذا الامتحان هيبة في النفوس يا عباد الله، إن الطالب يحتاج إلى ما يهدئ نفسه ويسكن روعه من هذا الامتحان الذي هو مقبل عليه. فإني أوصي أبنائي بالحرص على الصلاة، لأن في الصلاة راحة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. ولا تزال يا معاشر الطلاب ألسنتكم تلهج بذكر الله جل وعلا كأذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها من الأذكار. وحرصكم أيضا على إتيان مراكز الامتحانات مبكرا مما يهدئ نفوسكم ويذهب اضطرابها، لأن تأخركم يكون سببا لارتباككم، بل ربما لحرمانكم من الامتحان. وإني أحذركم أشد الحذر من الغش، فالغش محرم في شريعتنا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، هو عمل مشين عباد الله. إن الغش عمل مشين ممقوت في النفوس، صاحبه مكروه عند الناس، مبغوض عندهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثم تذكروا يا معاشر الطلاب وأنتم مقبلون على هذا الامتحان، الامتحان الأعظم يوم لقاء الله جل وعلا، حين نقف بين يدي الله فيسألنا سبحانه عما قدمنا في هذه الحياة الدنيا. ألا إن كنتم تحرصون على امتحان الدنيا فلا بأس بذلك، ولكن لا تغفلوا عن الامتحان الأعظم يوم لقاء الله جل وعلا بأن تستعدوا له. بل المخاطب بذلك جميع المسلمين أن يستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، سائلين الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا في امتحاناتهم، وأن يسددهم سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن العمل وحسن السؤال، كما نسأله جل في علاه أن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، كلهم يا ربنا عونا ونصيرا في فلسطين وغزة. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.